في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة، وكنا نتكلم بارك الله فيكم عن موعظة عظيمة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. قبل الفاصل تكلمنا أن الإنسان يكون منصف لنفسه في تعامله مع زوجته، يعني إذا كان مقصر في تعامله مع زوجته لابد أن يستدرك هذا الأمر، ولابد أنه يراجع نفسه. كما أننا وجهنا الحديث للرجال، أيضا نذكر بعض الأخوات، فإن بعض الأخوات مقصرة جدا في التعامل مع زوجها، ومقصرة جدا في أداء حق زوجها عليها. وللأسف الشديد رغم هذا التقصير، بعض الأخوات تقول: أنا أديت اللي علي كاملا، وأنا ما قصرت مع زوجي في شيء. أختي الكريمة، لو أنصفتي نفسك ولو راجعتي نفسك ستعرفين أن هناك تقصير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إحسان المرأة إلى زوجها أجر، إحسان المرأة إلى زوجها مو بعبودية، لا، باب من أبواب الأجر. يعني بعض الثقافات تغرس الآن في نفوس بعض الأخوات موضوع الندية مع الزوج، العناد مع الزوج. قال الزوج بقول، سوى بسوي، لازم إذا فعل شيء لازم أرد للصاع 10، وهذا الكلام ليس بصواب. يعني جيل من أجيال النساء كان الزوج إذا قال لها شيء: حاضر يا أبو فلان، إن شاء الله اللي تامر عليه، إن شاء الله ما يستوي لك الخير، فيهدأ هذا الزوج والحياة تمشي بطريقة سلسة وتمر الأمور بإذن الله عز وجل بردا وسلاما. أما أن الزوج جالس يعاند زوجته والمرأة جالسة تعاند زوجها، ترى هذا الكلام خطأ. هذه حياة زوجية فيها مودة وألفة ورحمة وتعاون على البر والتقوى. أنا ما أقول بأن المرأة لازم تكون مقصرة مع زوجها، لا، بعض الأخوات اللهم بارك مو مقصرة فعلا، يعني حتى أن زوجها يشهد لها بهذا الأمر، يقول: أشهد أن هذه المرأة ما قصرت معي في شيء، ويذكرها بكل جميل ويذكرها بكل ذكر طيب. ولكن أيضا لابد أن نذكر بعض الأخوات التي يمكن عندها شيء من التقصير في هذا المجال، وكلنا صاحب تقصير وزلل ونقص، ويالله بالستر الجميل والعفو والعافية. أيضا على الإنسان أن يكون منصف لنفسه في موضوع التعامل مع الأولاد. يعني عذرا أحبتي الكرام، بعض الناس مستعد أنه يروح كل مكان إلا أنه لا يمكن أن يجلس مع أولاده. بعض الأخوات ممكن تروح كل مكان لكن يلسى مع العيال في البيت، ترى بأن هذا الأمر سجن وأن هذا الأمر جحيم لا يطاق. من أولى الناس أن يكون إحسانك ظاهر لهم أولادك وعيالك، اجلس معاهم، تكلم معاهم، بين لهم أنك تحبهم، بين لهم أن هذا الشيء أنت ما تحبه، بين لهم الصفات الطيبة والصفات الحميدة. يعني من الكلمات الجميلة التي يرددها وذكرها بعض ولاة أمرنا الكرام، لو جلست مع عيالنا وقلنا لهم: هذا الشيء كان يحب الشيخ زايد وهذا الشيء ما كان يحب الشيخ زايد، وبينا لهم أن هذه الأخلاق اللي كان عليها زايد بن سلطان رحمة الله تعالى عليه أخلاق إسلامية وقيم ومبادئ شرعية حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مئات السنوات، هذا الأمر مهم جدا. لابد أن نكون منصفين لأنفسنا في موضوع تربيتنا لأولادنا. هل نحن ربيناهم على الخير؟ غرسنا فيهم الصفات الطيبة؟ كلمناهم عن الرجولة، عن الشهامة، عن حسن الخلق، عن احترام الكبير، عن الرحمة بالصغير؟ أحيانا بعض الآباء نافض يديه عن هذه المواضيع بالكامل، ما يذكر أولاده أبدا بالخير، يوم تجلس معه يقول لك: أنا ما قصرت معهم في شيء، بدل 100 أعطيهم 1000. طيب التربية هل تقصر فقط على الأمور المالية؟ التربية ليست مال فقط، التربية تربية على القيم والأخلاق والكلمة الطيبة وعلى مبادئ الشريعة وعلى الثقافة الإسلامية وعلى العادات الحميدة، فهذا الأمر لابد أن نحرص عليه. أيضا بارك الله فيكم الإنصاف لنفسك في موضوع التعامل مع إخوانك وخواتك. يعني بعض الناس يقولك ما بيني وبين إخواني وخواتي خلاف ولا قطيعة رحم. طيب خلك منصف لنفسك، متى آخر مرة كلمت أخوك؟ متى آخر مرة زرت أخوك؟ متى آخر مرة فتحت بيتك لإخوانك وخواتك؟ بعض الناس فعلا مرت شهور وأحيانا ربما سنوات وما اتصل على أخوه وما تلاقى بأخوه. لا تقول لي أنت مو مقصر مع أخوك، وهي صلة الرحم. طيب هو مقصر وهو يسوي وهو يسوي. عزيزي الغالي، صلة الرحم ليست من باب المكافأة، صلة الرحم عبادة تؤديها تبري بها ذمتك عند الله عز وجل. فلنحرص على هذا الباب العظيم من أبواب الخير. ومن أعظم مجالات الإنصاف للنفس في جانب العمل والوظيفة. يعني بعض المدراء يشتكي يقولك الموظف اللي ما يداوم يوم أعطي ورقة التقييم يعطي لنفسه الدرجة الكاملة. طيب يا فلان، هذه المعاملات المركونة على مكتبك، وهذا الشهر الذي أنت لو راجعت نفسك وشفت حضورك وانصرافك تلقي الموظف ما داوم يوم دوام كامل، كيف تقيم نفسك درجة كاملة؟ لابد على الإنسان يكون منصف لنفسه، يصارح نفسه، يقول أنا ما أستحق الشيء الفلاني. ولابد يراجع نفسه أن اليوم حللت راتبي ولا لا، لأنه مو معقول أن الموظف جاي العمل ويالس من الساعة 7:30 إلى 2:30 والمعاملات مركونة على المكتب بالأسابيع. لا يعقل هذا الأمر. لا تقول لي أنت أنجزت عملك، لا، هنا في تقصير، في خلل معين لابد تداركه. فلذلك لابد أن نكون منصفين لأنفسنا في هذا الباب العظيم من أبواب الخير، الذي لو أحسننا استغلاله لوجدنا أن العمل والوظيفة من أعظم أبواب الأجر والخير. لكن بعض الناس في غفلة عن هذا الأمر. يعني بعض الناس عنده قاعدة في الدوام، ما رقوني أنا بهمل في عملي وأنا بسوي كذا وكذا. وأحيانا بعضهم قد يبرر لنفسه اختلاس المال العام، يقولك أنا ما حصل ترقية، هذا حقي إني أختلس من هذا المال العام. كل هذا الأمر لا يجوز، حرام. وهذا الأمر فيه سؤال عند الله عز وجل، إنك تختلس المال العام، إنك تهمل في عملك، إنك تركن المعاملات. أحيانا بعض الناس إذا عصب على شيء معين يتعلق بالعمل مباشرة يحذف كل البيانات والملفات الموجودة في جهاز الحاسب الآلي الموجود عنده. طيب يمكن بعض المعاملات كانت متعلقة بيتيم أو بمسكين أو بأرملة أو بفقير أو مطلقة أو إنسان محتاج حاجة ماسة جدا، ما شعرت بتأنيب الضمير وأن هذه المعاملات ربما تأخر فيها حقوق ناس وعباد؟ يعني أحيانا بعض الموظفين يقول للمتعامل راجعنا باكر أو راجعنا بعد أسبوع، والمعاملة عبارة عن شخطة قلم. طيب أنت تظن أن كل الناس تقدر توصل لجهة العمل بسهولة؟ أحيانا بعض الناس ما عنده سيارة، قيمة سيارة الأجرة حتى يصل إلى الجهة الفلانية ما عنده ربما هذا المبلغ. فلماذا لا نؤدي أعمالنا بإتقان؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم أمرا أن يتقنها. ثم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول بأن من خصال الخير بذل السلام للعالم، أنك تسلم على الناس اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم. هذا دليل على ماذا؟ دليل على حسن الخلق، ودليل على التواضع، ودليل على البعد عن الكبر الذي ابتليت به بعض النفوس. بعض الناس يقيم الناس على مظاهرهم، فلان يملك الشيء الفلاني بسلم عليه، ودي أتعرف عليه، شاف عامل ضعيف مسكين، لا، هذا الإنسان بعض الناس قد يرى، وهم قلة، قلة قليلة في مجتمعنا، والله الحمد والمنة إن هؤلاء ما لهم قيمة. هذه النظرة يرفضها المجتمع، وهذا أمر إيجابي جدا في مجتمعنا، إن ما يقبل بهذه النظرة وهذا التنمر على الآخرين. هذا الشيء من أعظم الأمور الطيبة الموجودة في مجتمعنا، ولابد نحافظ على هذا الشيء الطيب وهذا الشيء الجميل والعظيم، وهذه المسألة وهذا المبدأ الإسلامي العظيم. لذلك بذل السلام للعالم من علامات الخير. يعني بعض الناس يقول أوقف عند بعض المطاعم أطلب مثلا كوب من الشاي، فيجي للعامل أسلم عليه، السلام عليكم، كيف حالك، بغيت لو سمحت كوب واحد من الشاي. شوفوا هذا الخلق الطيب وهذا التعامل الطيب، اجعله بارك الله فيك طبع لك، أنك تتكلم مع جميع الناس بالسلام والابتسامة والكلام الطيب. يقولون لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. يعني إذا ما كان عندك مال تعطيه للناس، تستطيع أن تتعامل مع الناس بطريقة أحب إليهم من أن تعطيهم المال بالخلق الحسن. هذا الأمر عظيم جدا، وهذا الأمر جميل جدا. أحيانا بعضهم يتقابل مع الناس بطريقة فيها جفوة وجفاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. خاطب الناس بالحسنى وبالمعروف، إياك أن تتكبر على الآخرين. بعض الناس يوصل إلى درجة من الغرور والطغيان، كأن الناس ما يساوون عنده شيء، وما يدري بأن الميزان عند الله هو ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا نظر الإنسان للناس بنظرة طبيعية اعتيادية ونظرة فيها إنصاف، سلم عليهم وطيب خواطرهم وجلس يتحدث معهم. يعني أحيانا يكون الموظف موجود على طاولة ومنصة خدمة المتعاملين، يأتيه الناس من مختلف شرائح المجتمع ومختلف الثقافات، رحب بالناس. حتى هذا العامل المسكين الضعيف الذي ربما لا يستوعب أو لا يفهم اللغة العربية، حاول تفهم المعلومة وتشرح له، لا ترفع صوتك عليه، وكلمه بالحسنى وبين له بارك الله فيك أن معاملتك مرفوضة لأجل الأسباب التالية، كمل الأمور الفلانية وارجع لنا وبنكمل إن شاء الله الطلب. وأحيانا بعضهم يطيب خاطر هؤلاء الناس خاصة من الضعفاء، إذا راجعوه في خدمة معينة يشرح لهم ويدعين لهم، فيطلعون من عنده فاهمين الموضوع، مستوعبين وين الإشكالية أو معاملتهم وين واصلة. فهذا من التعامل الطيب. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يذهب إلى السوق، يقول ما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي. وهذا الأمر بذل السلام للعالم وين ينفع؟ خاصة مع كبار السن، والله هذا الأمر يؤثر في قلوبهم وفي نفوسهم تأثير بليغ جدا جدا جدا. تخيل والدك مثلا راجع جهة حكومية، والموظف استقبل والدك بالكلام الطيب، حي الله أبوي ورحب فيه ويعني وشرح له الموضوع وعطاه كلام طيب وابتسم في وجهه. هذا التعامل الطيب ربما يجعل هذا الرجل الكبير في السن سعيد طيلة يومه. هذه أخلاق الإسلام، وهكذا يأمرنا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي الكرام، هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير التي ينبغي علينا أن نحرص عليها. طبعا بذل السلام للعالم، حتى لو كان واحد بينك وبينه شيء من الخلاف، روح تسامح منه وتصالح معه وسلم عليه. طيب مرات بعض الناس يقولك أنا سلمت عليه هو ما رد علي السلام، أجرك واقع عند الله، الحسنات إن شاء الله مكتوبة لك. هو ما رد السلام هو محاسب عند رب العالمين، وأما أنت فلك الأجر كاملا عند الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة الأخيرة التي ذكرها الصحابي الجليل عمار بن ياسر، والإنفاق من الإقتار. يعني يكون وضع الإنسان مبلهناك ومع هذا ينفق هذا الإنسان. أحيانا بعض الناس فقير وينفق ويتصدق، هذا من العجائب. وتشوف إنسان غني ولا يتصدق حتى بدرهم. طيب الفقير اللي يتصدق ما بيكون ضيع حق نفسه وحق عياله وأسرته؟ إخواني وخواتي، لا تتصور أن الصدقة لابد أن تكون بالمبلغ الفلاني، يعني لابد أني أتصدق بألف درهم وإلا الصدقة هذه مردودة. هذا الكلام خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة نار جهنم وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني أحيانا تروح الجمعية التعاونية وتدفع حساب السلعة التي اشتريتها، يرجعوا لك درهم أو درهمين، وأحيانا النصف أو الربع درهم. حط هذا المبلغ في صندوق التبرعات واحتسب الأجر عند الله عز وجل. إخواني وخواتي، لو افترضنا أن عندنا 1000 شخص كل واحد كان يتصدق منهم في اليوم بربع درهم، طيب خلال السنة كم بنجمع من أموال للفقراء والمساكين والمحتاجين؟ لذلك احرص على الصدقة. أحد الكرام ممن أعرفهم شخصيا يقول شاورني ريال ويقول لي يا فلان أنا متأزم بأزمة مالية عظيمة جدا، شو الحل؟ شو الحلول اللي تنصحني ممكن أسويها؟ قلت أتصدق. قال يا فلان أنا أكلمك عن وضع مادي متدهور وأنت تأمرني بشيء يعني يعني خارج المألوف مثل ما يقولون يعني. قلت له يا فلان أنا أقول لك تصدق واحرص على الصدقة. سبحان الله العظيم يقول اتصلي بعد مدة، قال وجدت للصدقة أثر لا يعلم بهذا الأثر إلا الله سبحانه وتعالى، لا تحقرن من المعروف شيئا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل مدح الأنصار سكان المدينة، فقال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني الواحد منهم كان يؤثر غيره على نفسه ولو كان هو محتاج، وهنا في هذه المواقف تظهر معادن الناس. فلذلك احرص على الصدقة وعلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا وكذا. يعني لا تتريى لما توصل الروح الحلقوم تقول الحين بتصدق، لا تصدق وانت في صحتك، تصدق وانت في عافيتك، تصدق ولو بالقليل، فكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. لذلك أحبتي الكرام للجنة باب، باب يدخله أهل الصدقة كما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لنحرص على هذه المسألة العظيمة ونعود أنفسنا على الصدقة، ونعود أهل بيتنا أيضا على الصدقة، ونعود عيالنا على الصدقة، ونذكر أنفسنا دائما ومن حولنا بالصدقة لوجه الله عز وجل. يعني بعضهم مثلا يرسون في ميل الشباب يجمعون مبلغ معين ويحرصون أنه في الشهر مثلا يقومون بعمل خيري، نسكن مع بعض الجمعيات الخيرية ويحفرون بئر مثلا أو يقفون مصاحف أو يفرشون مسجد. هذه الأبواب أبواب عظيمة جدا من أبواب الخير، لنحرص عليها، فإن الله عز وجل يجزي المتصدقين والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم يا كريم لا تحرمنا فضلك وأكرمنا برحمتك يا رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصحابة.